إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها المؤمنون فإن الله جل وعلا جعلنا في هذه الدنيا وهي دار ممر للجميع ومرحلة عبور لدار الاستقرار الدار الأخروية والدار الآخرة هي دار الحياة الكاملة كما قال ربنا جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني لهي دار الحياة الكاملة التي لا موت بعدها ولا نوم يتخللها فإما في نعيم مقيم مستديم جعلنا الله وإياكم موالدين منها وإما في عذاب مستمر دائم نجانا الله وإياكم موالدين منها فإما إلى الجنات وإما إلى النيران والسعيد عباد الله هو ذاك الرجل الذي جعل دنياه محطة عبور حقا يضع رجله على خف وعلى خف وعلى خف حتى لا يثقل بقاءه ويمر مرورا يتزود إلى المرحلة التالية وحثنا رب العزة والجلال أيما حث على التزود بالطاعات والاستكثار من الحسنات والتقليل من السيئات والبعد عن المعاصي والآثام كما حثنا نبي الأنام والسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم على ذلك أيما حث ومن ذلك مخوة الإيمان قال ربكم فاستبقوا الخيرات وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فاستبقوا الخيرات يعني بادروا بفعل الخيرات إذا جاءك وقت يا عبد الله وحدثتك نفسك على حسنة فلا تؤجلها ولو كانت لثانية ولو قلت أريد أن أقرأ الآن لكن سأنتهي من هذه المحادثة لا أوقف المحادثة وأوقف كل ما يقطعك عن كسب الحسنات وبادر بفعل الطاعات ما استطعت فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يعني جهزت وهيئت وجهزت لأهل التقوى والفلاح والنجاح ومن هم أهل التقوى؟ هم الذين يسيرون إلى الله جل وعلا على نور من الله يعبدون الله على علم وبصيرة ويتركون ما حرم الله على علم وبصيرة جعلوا بينهم وبين عذاب الله حاجز ووقاية تمنع عنهم عذاب الله وهذا لا يكون إلا بأمرين اثنين لا ثالث لهما وهو فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم حاثا لنا على المبادرة بفعل الخيرات والبعد عن المعاصي والسيئات فقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، يعني استعجلوا بالأعمال الصالحة وبادروها واغتنموها، بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، رواه الإمام مسلم. ستأتي فتن على الناس لا يستطيع أحدهم أن يخرج من بيته إلى المسجد خشية أن يقتل، لأن الأمن قد انفلت أو أن الأمور قد اضطربت. سيأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم، يعني تعم الجميع ولا يسلم منها أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، مثل الحديث الأول، لكن الأول في صحيح مسلم، وكان يتحدث عليه الصلاة والسلام على الفتن وأقسام الناس فيها، والثاني في سنن الترمذي وقد حسنه. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم وتكراره في أكثر من حديث، بادروا بادروا يعني استعجلوا واغتنموا، بادروا بالأعمال. ثم عدد عليه الصلاة والسلام 7 أمور تلهي الإنسان عن أن يكون مستغلا لفعل العبادات وترك المعاصي والسيئات، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال 7، يعني قبل 7 أمور تلهي الإنسان أن يكون يستطيع أن يعمل عبادة. فقال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ نعم، فالفقر الشديد يجعل صاحبه يمشي ليلا ونهارا لكسب ما يقوت به نفسه ويكسو عورته، ويؤمن ويؤمن من كان يقوتهم ويمولهم ويقوم في شؤونهم. فالفقر ينسي الإنسان عن العبادة والطاعات. فقال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ نعم، فالغناء أهل الغنى هم أهل الترف، هم أهل الغفلة غالبا إلا من رحمه الله. فلذا أراد الله جل وعلا أن يهلك قرية، أول ما يأمر أهل الترف فيها. قال سبحانه إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فإن الطغى يقود للفساد والمفسدين والكثرة السيئات والبعد عن الطاعات. وأهل الغنى والترف تجدهم مشغولون في هذا الأمر عما يكون فيه من الزهد والورع والعبادة. فقال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فقال هنا صلى الله عليه وسلم أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا. نعم، سيأتيك المرض الذي لا تستطيع أن تسجد على جبهتك، لا تستطيع أن تنحي ظهرك لتركع، وذلك لأنك فرطت في شبابك على سبيل المثال، أو جاءك ما يفسد أعضاءك من أن تقوم بعمل من أعمال العبادة. فاستغل صحتك الآن واستفد من هذه العافية بما يعود عليك بالنفع الدائم وبالعمل الصالح. أو قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أو هرما مفندا، والهرم هو الكبر السن الذي لا يستطيع الإنسان أن يقوم ما يقوم به الشاب من شدة العبادة والاجتهاد فيها، فإن الشاب يقوى على ما لا يقوى عليه الشيخ، والشيخ لا يستطيع أحيانا وليس دائما، لا يستطيع الشيخ أحيانا أن يقيم ثلث الليل أو نصفه أو أكثره، ولا يستطيع أن يصوم النهار لشدة الوجع أو لشدة التعب أو يعتريه ما يعتريه من الأمراض، لكن الشاب في عافية عن هذا وذاك، إلا من كان وفقه الله وكان شيخا فحفظ صحته في عبادة الله في شبابه فيشيب على ذلك، كما قال العلماء قديما من نشأ على شيء شب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو موتا مجهزا، رواه الإمام الترمذي. قال ربنا سبحانه حاثا لنا على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمثقال الذرة ستجازى عليها خيرا أو سيئا. مثقال الذرة ستجدها يوم القيامة في صحيفة أعمالك خيرا كانت أو شرا. حتى قال ربنا سبحانه في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، موجود في الكتاب. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنه: الصغيرة هي الابتسامة، يقال لك لما ابتسمت لفلان ولم تبتسم لفلان، هذا أخوك المسلم وهذا المسلم، لماذا عبست في وجه المسلم وابتسمت في وجه الآخر؟ هكذا تعابير الوجه يحاسب عليها الإنسان يا عباد الله. كيف لا؟ وقد عاتب رب العزة والجلال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم على تعبير وجهه عليه الصلاة والسلام، فأنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر السورة. سورة عبس نزلت في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما عبس في وجه الصحابي عبد الله بن أبي مكتوم، حينما كان يسأله عن أمر يخصه، وكان صلى الله عليه وسلم مشغولا في أمر مهم في دعوة صناديد قريش. فإذا أسلم الصنديد الكبير أسلم بعده أفواجا ثم أفواجا. لكن تعبير الوجه يا عباد الله يحاسب عليها الإنسان، كما قال ربنا سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل جلاله وعظم سلطانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكل عمل يا عبد الله تقدمه اليوم فإنما أنت تعمله لنفسك وتقدمه لمستقبلك القادم. نعم، مثل ما يقول أحدنا: قد قدمت أوراقي إلى هذه الشركة وإلى هذه الشركة، يقصد أمرا ماضيا. نعم، فكل ما تعمله اليوم هو أمرا تقدمه لما ترجوه مستقبلا، لكن الأمور في الآخرة تختلف. فقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ليس هو هو ولا مثله، وإنما تجده عند الرحيم الرحمن الغفور المنان، هو خيرا وأعظم أجرا. فكل عمل يعمله الإنسان سيجده عند الله جل وعلا خيرا مما عمله وأعظم أجرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هي نعمة، والناس كثيرا يحسدون بعضهم على بعض على هذه النعمة. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما تقدم ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا لنا على التزود بالخيرات والتقلل من الدنيا وما فيها من فتنها وحلوها ومرها. فقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، رواه البخاري. فكن في الدنيا كأنك غريب لست في بلدك، تتزود وتقيم قليلا لتعود إلى بلدك الأصلي. وبلدنا يا معشر المسلمين جنات رب العالمين، فيها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وأخرج منها بسبب ذنب واحد، ونسأل الله أن يردنا إليها سالمين غانمين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن كان أباك يا ابن آدم في الجنة وأخرج بذنب واحد فكيف بك وبين الذنوب والخطايا وترجو أن تعود إليها؟ فتقللوا عباد الله من فعل السيئات والمعاصي، واستكثروا عباد الله بفعل الطاعات والخيرات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا ربنا سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه مفسرا قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والعبارة الثانية عابر السبيل هي أشد وضوحا وأكثر تقللا من العبارة الأولى. فالغريب قد يقيم سنة وسنتين وعشر وعشرين وخمس وخمسين، ولكن عابر السبيل لا يمكث إلا القليل القليل. فعابر السبيل مثله من يسافر على السيارة فيقف في محطة ليتزود من الوقود والطعام إلى المحطة القادمة. فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال ربنا سبحانه: وهذا إذا كان الإنسان جعل هذه الآية شعارا له يا عباد الله، أفلح وأنجح وفاز في الدنيا والآخرة. كن دائما مكررا لهذه الآية واستشعرها عندما تفتر نفسك وتقل همتك عن فعل الطاعات. قال ربنا جل وعلا: وعجلت إليك ربي لترضى. أخبرنا الله عن قول موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أن هدفه العجلة إلى ربه والاستعجال إلى ربه واغتنام الطاعات وفعلها وابتعاد عن المعاصي وتركها. وعجلت إليك ربي لترضى، ليكن هذا شعارك وهذا هو همتك حتى يستقيم حالك ويستقر أمرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، قد أظلكم شهر كريم، شهر شعبان. هذا الشهر المبارك شهر يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال، هو بين رجب وبين رمضان، بين شهر محرم وبين شهر معظم يغفل عنه الناس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفل عنه، فكان يصومه كله إلا قليلا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. أرادت رضي الله عنها بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا ما افترض عليه وهو شهر رمضان، ليميز بينه وبين بقية الشهور. لكنها أرادت أيضا أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الصيام في شهر شعبان، حتى قالت: كان يصوم شعبان كله، ثم قالت: كله إلا قليلا، لتبين أنه كان يفطر القليل القليل من شهر رمضان ومن شهر شعبان، وذلك ترويضا للنفس في شهر رمضان شهر المعظم. إخوة الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام لما رآه الناس يكثر من صيام شعبان وسألوه عن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال. حسنه الإمام الألباني. عباد الله، شهر شعبان شهر مدرسة لرمضان واستعدادا لرمضان، ومن استطاع أن يكثر الصيام في شهر شعبان سيجد الصيام عليه في رمضان سهلا وميسرا ومعانا، ومن استطاع أن يكثر تلاوة القرآن والإكثار من ختم القرآن في شعبان سيجد ذلك في رمضان، فما تجده اليوم يعينك على الشهر القادم. أما ما نراه في كل عام أن الناس يجتهدون في أول أيام رمضان، ثم إذا انتصف الشهر فترت همتهم وقل حضورهم للمساجد، وبدأ النوم عن حضور الصلوات، وبدأ الكسل في عبادات، وبدأ الفتور في القرآن، وذلك لأنهم لم يروضوا أنفسهم قبل رمضان. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: كان السلف يدعون الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم الله رمضان اجتهدوا فيه غاية الاجتهاد، فإذا انصرم الشهر دعوا الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان. هكذا كونوا يا عباد الله. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام والقيام، ويعيننا فيه على فعل الطاعات والكثار من الحسنات والبعد عن المعاصي والسيئات. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين في كل أرض ووقت وحين بقوتك، ويا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ووفق يا ربنا جميع حكام المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.